الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، القاعدة الثالثة صح؟ الثانية. قال القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. وقوله الواجب في نصوص القرآن والسنة يعني كما هو معلوم أن هذه القواعد في أدلة الأسماء والصفات، فهذه الأدلة يجب على المسلم أن يجريها على ظاهرها، لا يتعرض لشيء من التحريف. ومعنى التحريف يعني صرف هذه الصفة عن ظاهرها، صرف هذه الصفة عن ظاهرها، وهو أولى من التعبير بالتأويل. التحريف أولى من التعبير بالتأويل، لأن التأويل له معان أخرى. ولذلك قال هنا: إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، دون تحريف. وقوله لا سيما نصوص الصفات، لأن نصوص الصفات من الأمور الغيب، من أمور الغيب التي ليس للعقل فيها مجال، فلذلك وجب إجراؤها على ظاهرها. فالمسلم يسلم بهذه النصوص ويجريها على ظاهرها. فمثلا قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. فالآية تجرى على ظاهرها أن لله عز وجل يدين تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. لا نتعرض لليدين بشيء من التحريف، فلا نقول إن يدي الله عز وجل كيد المخلوق، فهذا من التمثيل، وهو كذلك يدخل في التحريف، لأنه حرف اللفظ عن ظاهره، حرف اللفظ عن ظاهره. ولا نقول المراد باليدين النعمة، فيحرف معنى هذه الصفة إلى معنى آخر باطل ليس المراد منه هذا. نعم، قد يقال هذا مما يستلزم هذه الصفة، لكن أن يقال لا، المراد باليدين هي النعمة وتعطيل هذه الصفة لله عز وجل، هذا تحريف لهذه الصفة. وقس على هذا في غيرها من الصفات، في غيرها من الصفات. فلو مثلا قال قائل: الرحمن عرش استوى، أي استولى، وقال له هذا تحريف. استوى معروف معناه في اللغة على وارتفع وصعد، فجري هذه الصفة على ظاهرها، لماذا حرفتها وذهبت تأتي بمعنى آخر ليس المقصود به في هذا الموضع؟ فهذا معنى قوله الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهره، بل يدان مبسوطتان لله عز وجل، يدان تليق بجلاله. الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. لما خلقت بيدي كذلك، نثبت هذه الصفة. قال الله عز وجل كذلك ويبقى وجه ربك، نثبت الوجه لله عز وجل ما يليق بجلاله. هكذا نجري الصفات على ظاهرها، لا نتعرض لها بتحريف. هذا من القواعد المهمة في قواعد أدلة الأسماء والصفات. ثم قال ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما هو وجه الشاهد من هذه الآية؟ القرآن نزل بلغة العرب، ها؟ ولغة العرب، لغة العرب لكل كلمة في القرآن معنى يفهمه العرب، ها؟ فلو قلت لعربي هاتان يدان، هل يفهم منها معنى الرجلين؟ لا، يفهم ما معنى الرجلين، ما معنى اليدين، ما معنى الوجه، ما معنى الساق، ها؟ ما معنى الضحك، ما معنى الغضب. هذه معاني معروفة لدى العرب، واضح؟ فالمعنى في لغة العرب واضح بين. فصفات الله عز وجل نجريها على ما ورد في لغة العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم. فهمتم الآن وجه الشاهد من هذه الآية؟ فهو قوله بلسان عربي مبين، يعني أن القارئ للقرآن يفهم ما جاءت به هذه الألفاظ من معان، من معان. قال وقالوا إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا كله فيه رد كذلك على المعطلة والمحرفة، وكذلك على المفوضة. والمفوضة هم الذين يقولون الله أعلم بمعاني هذه الصفات، لا نقول هي كذا ولا نتعرض لها بشيء. ما معنى بل يداه مبسوطتان؟ قالوا الله أعلم. ما معنى ويبقى وجه ربك؟ ما معنى الوجه؟ قالوا الله أعلم. هذا كما قال شيخ الإسلام المذهب أشر المذهب، واضح؟ فمعنى قولهم هذا أن الله عز وجل خاطبنا بلغة لا نفهمها، لا نفهمها. والله عز وجل يقول ماذا؟ إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، من أجل أن نعقل هذا القرآن. فلو قلنا الله أعلم كم ستمر علينا من ألفاظ ونحن ما نعلم معانيها في القرآن، كم آيات الصفات كثيرة، فعلى قولهم هذا أن غالب القرآن نحن ما نفهمه، لأن في آيات الصفات ما نفهمه، وهذا قول باطل. والله عز وجل يقول ماذا؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. وكذلك نأتي إلى المحرفة الذين يقولون بل يداه مبسوطتان نعمتاه. سبحان الله، من أين أتوا بهذا المعنى؟ بل اللغة العربية تأبى ذلك. فهل معنى أن لله عز وجل نعمتين فقط حتى نقول بل يداه نعمتاه؟ فأين المعنى؟ هذا معنى بعيد من اللغة وتأباه اللغة. فإذا الله عز وجل خاطبنا بقرآن عربي مبين، فكل من حرف أو فوض فقد خالف مقتضى اللغة العربية. فهمتم الآن وجه الشاهد؟ قال وقولوا إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون في الآية الأولى إن أنزلناه، وفي الآية الثانية إن جعلناه، والشاهد منه قوله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون من أجل أن تفهموا وتعقلوا هذا القرآن. إذن آيات الصفات لها معنى نعقلها، لكن لا نخوض في كيفيتها ولا في حقيقتها، إنما نعرف معناها. واضح هذا الآن؟ قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. يعني بمعنى ذلك أن الشرع مقدم على اللغة في فهم القرآن، وهذا القواعد قد مرت معنا لو تذكرون في ماذا؟ في أصول في التفسير ذكرنا مراتب تفسير القرآن، أن القرآن يفسر بالقرآن، والقرآن يفسر بالسنة، والقرآن يفسر بكلام العرب، هذا متى إذا لم يجد في الشرع. واضح؟ فهنا قوله إلا أن يمنع منه دليل شرعي، يعني إذا أتى في الشرع معنى يخالف المعنى اللغوي، كما تقدم معنا مثلا في الصلاة، تأتي في القرآن الصلاة بمعنى الدعاء، وتأتي الصلاة بالمعنى الشرعي وهي تلك الصلاة التي هي ذات الأفعال والأقوال المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وهذا يفهم من سياق الآية. واضح؟ فإذا جاء لفظ دل عليه الشرع يلجأ في ذلك إلى الشرع ويترك اللغة، لأن القرآن نزل مشرعا. واضح هذا الآن؟ قال وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، وهذا فيه رد على المحرفة. فقال فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، يعني أهل الكتاب، يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. فهذه الصفة ليست من صفات أهل الإيمان، بل هي من صفات أهل الكتاب من اليهود. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، هذا هو حالهم، هذا هو حالهم. قال المؤلف رحمه الله وأما العقل، ونحن قلنا دائما الشيخ رحمه الله يأتي بالدليل السمعي والدليل العقلي، لأنه لا يخاطب المسلم السني المؤمن بالقرآن والسنة والمعظم للقرآن والسنة، وإنما يخاطب كذلك المخالف، والغالب في حجة المخالف الحجة العقلية، فهو كذلك يذكر تلك الحجة العقلية حتى يحاج المخالف بما استدل به، بما استدل به. قالوا أما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختفت الآراء وتفرقت الأمة، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. يعني أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بهذا القرآن وهو أعلم بمراده من غيره، ولو أراد الله عز وجل معنى آخر غير ما ذكر في القرآن لخاطبنا بلغة أخرى يفهم منها ما أراد الله عز وجل. فطالما أنه خاطبنا باللغة العربية في هذا اللسان العربي المبين فأراد من ذلك معاني هذه اللغة، هذا حجة عقلية، فأراد بذلك معاني هذه اللغة فوجب قبوله على ظاهره. وإن لم نقبل هذه النصوص على ظاهرها لاختلفت الآراء، فهذا يفهم بفهمه وذاك يفهم بفهمه، واللغة العربية معانيها واضحة، فإذن لا اختلاف، نرجع إلى ذلك اللسان العربي المبين. فبذلك يعني لا يكون هناك الاختلاف ولا التفرق في الأمة. فلو أن أهل الأهواء رجعوا إلى ظاهر معاني هذه النصوص لما وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع والضلالات والاختلافات. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة. فخلاصة هذه القاعدة أن آيات الصفات نمرها على ظاهرها بما تقتضيه اللغة، وهذا الذي أراده ربنا سبحانه وتعالى بإنزال هذا القرآن بلسان عربي مبين، فنفهمه على ما تقتضيه معاني هذه اللغة. فلا نقول المراد باليدين النعمة، ولا نحرف مثلا الرضا ب يعني كذلك النعمة أو نحو ذلك، ولا نحرف بقية الصفات بما هي بعيدة من اللسان العربي، بل نأخذ معاني هذه الصفات بما جاء في هذا الكتاب الذي نزل باللسان العربي. هذا هو خلاصة هذه القاعدة، والله تعالى أعلم.